الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي، ومعنا كتاب مهم وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب الخامس عشر في المواظبة على ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه. لا شك أن حياة القلب لا تكون إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبذكر الله سبحانه وتعالى، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن تعلق بشيء أكثر من ذكره والحديث عنه، فكيف إذا كانت هذه المحبة محبة العبادة لله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أنها تدفع الإنسان إلى أن يتعلق بكتاب ربه وبذكر ربه سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. وذلك أن الإنسان إذا علم أن ما بين يديه من المصحف المكتوب فيه هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بهذا الكلام على الحقيقة، فإن هذا مما يدعو المسلم إلى أن يكثر من تلاوته، وإلى أن يتعاهده بالحفظ وبالتدبر وبتعليم الناس إياه، لأنه يجب أن يكون محبا لربه سبحانه وتعالى. فحب الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الباب السابق أمر واجب على المؤمن، ومن استكمله فقد ذاق حلاوة الإيمان. ولذلك جاء في هذا الباب في ذكر الله عز وجل، لأن من علامة محبة الله سبحانه وتعالى أن يكثر العبد من ذكر ربه سبحانه وتعالى بالأذكار الصالحة والكلمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه فيها، وأيضا بتلاوة كتابه وكلامه الذي هو القرآن العظيم والقرآن الكريم الذي فيه كل خير للمؤمنين، وفيه كل خير ومنفعة ومعلومة وعلم لمن تطلبه وتفهمه وتدبره. لا شك أن كتاب الله عز وجل فيه كل خير، وهو العلم، وهو البركة، وهو الشفاء، وهو الذي من تأمله وتدبره وتعاهده فإنه هو المؤمن حقا، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم ينبغي على المسلم أن يتعاهده، ويحرم عليه أن يهجره، ويجب عليه أن يتدبر معانيه، وأن يحفظ منه ما يقيم به صلاته وما يقيم به من عباداته. ولا حظ لطالب العلم، لا حظ لطالب العلم إن لم يتدبر كتاب الله عز وجل، وإن لم يستقي علمه من كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو الدين، وهو الذي تقوم عليه شريعة الإسلام، فلذلك أمر الله عز وجل في كتابه بالسنة النبوية، فلا قوام لمسلم إلا بالكتاب والسنة، لأن القرآن هو كلام الله، ولأن القرآن قد أمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل الإسلام فالإسلام هو القرآن والسنة، فحري بالمؤمن أن يتدبر كلام ربه، وأن يواظب على ذلك، وأن يداوم على ذلك، وأن يداوم على ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا، ولذلك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قد امتدحهم الله في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الفضائل العظيمة. ومن تأمل الأذكار في اليوم والليلة علم أهميتها وقيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحواله، وكان يعلم أصحابه كيف يذكرون الله عز وجل، وسن لنا الأذكار في كل وقت وحين. فالنوم له أذكار، والاستيقاظ له أذكار، والصلاة لها أذكار، والصباح له أذكار، والمساء له أذكار، واللبس له أذكار، في كل شيء يذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الخالق، وهو المستحق للعبادة، وهو المستحق للشكر والحمد والثناء سبحانه وتعالى. فلذلك من أحب ربه فإنه سيكثر من ذكره، ومن أحب ربه فإنه سيكثر من تلاوة كلامه سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به ولقي إبراهيم عليه السلام قال: أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع الباقيات الصالحات هي غراس الجنة، هي نبات الجنة، هي شجر الجنة. من أكثر من ذكرها في هذه الدنيا عوضه الله عز وجل ورزقه الله عز وجل بجنة فيها من الغراس بقدر ما كان يذكر الله عز وجل. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في يومه وليلته وفي كل لحظة وحين، فهي في كل أذكار الإنسان في يومه وليلته، في الاستيقاظ وفي الصباح والمساء والنوم والصلاة وفي كل الأذكار حتى في الأذان. لا تجد ذكرا إلا وتجد كلمة التوحيد هي يعني العلامة التي توجد في كل الأذكار في كل الأوقات. فإذا على الإنسان أن يواظب على ذكر الله عز وجل وأن يواظب على تلاوة كتاب ربه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى الباب الخامس عشر في المواظبة على ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه. وتلاوة القرآن هي من الذكر، فهذا من عطف الخاص على العام، هي من ذكر الله عز وجل. تلاوة القرآن نوع من أنواع ذكر الله عز وجل، بل هو أعلاه، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل ببغداد، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، هذا هو الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش، فالحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، هذا هو الحديث القدسي، الحديث الإلهي الذي ينسبه ويضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فهو من الله لفظا ومعنى. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، وهذا إطلاق لم يحدد فيه الظن الحسن أم الظن السيء، فمن ظن بربه حسنا كان له، ومن ظن بربه سيئا كان له بحسب ظنه بربه. وقد روي هذا يعني في تتمة هذا الحديث بهذا المعنى عند أحمد بإسناد فيه ضعف. والمعنى هو أن الله عز وجل عند ظن عبده به، فمن ظن بربه العفو والصفح كان له ما ظن، ومن ظن بربه القنوط واليأس وأنه لن يغفر له كان عند هذا الظن. فيجب على الإنسان أن يحسن ظنه بربه وأن يكمل ظنه بربه، ولا يتم الظن الحسن ولا يكون الظن الحسن إلا بالعمل الصالح. فإن من ظن بربه ظنا حسنا وهو مخالف لأمر الله عز وجل فإنه مخالف لحقيقة الظن، ولم يظن بربه الظن الحسن، لأن الظن الحسن لا بد أن يقترن بالعمل الصالح، وإلا فمن لم يعمل عملا صالحا ثم يزعم أنه يظن بربه أنه سيعفو عنه ويحسن إليه فإنه قد أساء الظن بربه، لأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا، يجزي على الإحسان وأيضا يعاقب على الإساءة ويعفو عمن شاء سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يحسن ظنه بالله فأول أمر يجب عليه أن يتقي ربه وأن يعمل الصالحات وأن يظن بربه ظنا حسنا. فإن كان قد أذنب ذنبا فإنه يتوب ويستغفر ويظن بربه ظنا حسنا أن الله عز وجل يعفو ويغفر بعد أن يتوب ويستغفر. وأيضا إذا وقع في مصيبة ووقع في بلاء ودعا الله عز وجل فإنه يبذل الأسباب ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويظن ظنا حسنا بربه أن الله يستجيب الدعاء. هذا هو المعنى الحقيقي لهذا الظن، وليس معناه أن الإنسان يفرط ويجتنب الطاعات ويبتعد عن الطاعات ويفعل المعاصي ثم يزعم أنه يظن بربه ظنا حسنا، فهذا على خطأ في الفهم والتطبيق. فإن الظن الحسن لا يكون إلا إذا اقترن بالعمل الصالح، فإذا عمل عملا صالحا واجتنب المحرمات فهنا يجب عليه أن يظن بربه ظنا حسنا وألا يأمن مكر الله، وكذلك لا يقنط من رحمة الله. فإذا اجتمعت في الإنسان فإنه يكون قد استكمل الإيمان. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة وهو حال الموت يحتضر، قال ماذا تجد؟ قال أخاف ذنبي وأرجو رحمة ربي. هو يخاف الذنب وأيضا يرجو رحمة ربه، فاجتمعت له الخوف والرجاء والمحبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في رجل في مثل هذا الموضع إلا يعني غفر الله له وكان له من الفضل الأمر العظيم. لماذا؟ لأنه يجب على الإنسان أن يخاف من ربه فيجتنب المعاصي، وأن يرجو رحمة ربه فيدفعه ذلك إلى فعل الطاعات، وأن يحب ربه فيمتثل أمره. فإذا استكمل هذه الشروط الثلاثة فإنه يحسن الظن بربه وله من ربه ما وعده الله به من المغفرة والعفو والتأييد والنصر. ولذلك بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في ما يأتي من الحديث، وبيّن قاعدة أساسية أنه كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن الإنسان يجازى من جنس عمله، كما قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي وأنا معه حين يذكرني. إذا ذكر الله عز وجل كان الله معه، ومعية الله المراد هنا هي المعية الخاصة بالمؤمنين. فإن المعية كما لا يخفى على نوعين، هناك معية عامة وهي لجميع المخلوقات، فإن الله مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن الله عز وجل يعني مع جميع الخلق في علمه وفي إحاطته، فالله محيط بهم وعالم في خفاياهم وعالم ما أسروا وما أعلنوا، فهذه هي المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي معيته للمؤمنين الصالحين، فهذه تكون معية بالنصر والتأييد والإحاطة وأيضا التوفيق للهداية والتوفيق لفعل الطاعات، هذه معية خاصة. وأيضا هناك معية هي معية خاصة الخاصة، وهي في قوله تعالى إن الله مع المتقين، وقوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة الخاصة، معية النصر، معية التأييد، معية التوفيق، معية السداد، معية من الله سبحانه وتعالى يوفق الله بها عباده. ولا يخفى أن الله فوق سماواته، فوق سبع سماوات على عرشه استوى سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه كذلك، ولا ينافي العلو لا ينافي المعية، فالله مع عباده وهو مستو على عرشه، فيعلم ويحيط ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى وهو مع خلقه أينما كانوا، إلا أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته مستقر على عرشه سبحانه وتعالى. يقول وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي إن ذكر الإنسان ربه في نفسه ذكره الله في ذاته العلية، ولها الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، فيذكره الله عز وجل في ذاته. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إن ذكره أمام الناس يعلمهم دين الله عز وجل، فإن الله يذكره في ملأ هم خير من هؤلاء الناس من الملائكة ومن المقربين. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لمن يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه: وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. والشبر هو ما بين الخنصر والإبهام، وأما الذراع فهو ما بين أعلى الأصابع إلى المرفق، وأما الباع فهو ما بين طرف الإصبع الأيمن إلى طرف الإصبع الأيسر إذا مد الرجل يديه، فإنه في هذه الحالة يكون هذا المقياس مقياس الباع، فالباع أكبرها، ثم أصغر منه الذراع، ثم أصغر منه الشبر. فإذا تقرب الإنسان إلى ربه شبرا فإن الله عز وجل يتقرب إليه أكثر من ذلك وهو الذراع، وإن تقرب إلى ربه ذراعا فإن الله يتقرب إليه أكثر من ذلك فيتقرب إليه باعا، وإن أتى ربه يمشي يأتيه ربه هرولة. وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل يسرع إلى عباده أكثر من إسراعهم إليه، فمهما أسرع العبد إلى ربه فإن الله أسرع، وإن الله يأتيه بالخير مضاعفا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكر في هذا الحديث قرب، هو قرب من صفات الله عز وجل، وهو قرب يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل، نؤمن به كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الهرولة، وكذلك ما أتى في القرب والمعية، فهي كما ذكرها الله عز وجل في هذا الحديث القدسي، نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. وأما ما تؤول إليه أو ما هو معناه وما يفسر به فإنها هرولة على لفظها وحقيقتها، لكن كيفية هذه الهرولة لا يوجد أحد يعلمها، لأن الله لم يخبرها أحدا، وتكون حالها كحال بقية الصفات الفعلية، فإنه كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكذلك نقول في جميع الصفات، فالنزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والضحك لله سبحانه وتعالى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فكذلك يقال في جميع الصفات. فهنا هذا هو الحديث بلفظه، ومقتضاه ومعناه أن الله عز وجل يسرع إلى عباده أكثر من إسراعهم إليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وهذا مثل ضربه لسرعة إجابة الله لعبده وقبوله لعبادته. ثم قال: وفيما أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال: وفيما أملى علينا الإمام أبو سهل محمد بن سليمان في معنى هذا الحديث قال: يقرب العبد بالإحسان ويقرب الحق بالامتنان، يريد أنه الذي أدناه، ويقرب العبد إليه بالتوبة والإنابة، ويقرب الباري إليه بالرحمة والمغفرة. قال: ويقرب العبد إليه بالسؤال، ويقرب إليه بالنوال، ويقرب العبد إليه بالسر، ويقرب إليه بالبشر. قال: وقيل في معناه: إذا تقرب إلي العبد بما تعبدته قربت إليه ما له عليه وعدته. هذا إذا أريد أنه هو معنى الحديث فهذا من التأويل، وهذا من التكلف والتأويل المخالف لعقيدة أهل السنة. وأما إن أريد أنه لازم للهرولة ولازم للقرب، قرب الله عز وجل من عباده، فهذا تفسير يكون لازما للقرب، وأما القرب فيثبت على حاله، وكذلك الهرولة من غير تحريف ولا تأويل. ثم يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد وغيره بأسانيد صحيحة. يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه. الأعراب هم أهل البادية من العرب الذين يعيشون في البادية ولم يستقروا في مدينة، يتتبعون الرعية وأماكن سقوط الأمطار، هؤلاء هم الأعراب. قال: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ هو يسأل عن العمل الذي يجعل الإنسان خير هؤلاء الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر وحسن العمل إذا اقترنا كانا من فضل الله عز وجل، وقد حاز الإنسان فيهما الفضيلة العظيمة، لأن العمر إذا طال مع حسن العمل كثرت الأعمال الصالحة وزادت الأعمال الصالحة اللازمة والمتعدية، وانتفع الإنسان وانتفع به في دين الله عز وجل، لأنه أحسن عمله في طاعة الله عز وجل. فأما من طال عمره وساء عمله فهذا على النقيض، وهو أسوأ الناس، ولم يكن خير الناس بل هو أسوأ الناس، أن يطول عمره وأن يسوء عمله. وهذا هو مفهوم المخالفة من هذا الحديث: إذا طال عمره وحسن عمله زادت حسناته وكان فضل الله عز وجل عليه كثيرا بكثرة الأجر وكثرة ما حصله في هذه الدنيا من عبادات ومن صيام لرمضانات كثيرة ومن حج كثير ومن ذكر لله كثير ومن صلوات كثيرة ومن قراءة للقرآن بمقدار كثير. فهذا من حسن عمله وطال عمره فإنه في هذه الحالة يكون من خير الناس. فلذلك بعض الناس دائما ما يكثر عندهم الدعاء بإطالة العمر، يقولون أطال الله عمره أو أطال الله بقاءه، فإن هذا في الحقيقة ليس دعاء مدح وليس دعاء ينفع الإنسان، إنما الدعاء النافع هو أن يكون له حسن العمل مع طول العمر. فيقولون مثلا: أطال الله عمره على الطاعة، أطاع الله عمره وأحسن عمله، وأطال الله عمره وختم له بخير، إلى غير ذلك من الأدعية التي تقرن مع طول العمر. أما مجرد طول العمر فقد يكون وبالا ويكون سيئا على صاحبه إذا ساء عمله. أما الآخر، الرجل الآخر، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. هذا الحديث فيه بيان فضيلة الذكر، وأن الإنسان إذا كثرت عليه يعني العبادات وكثرت عليه المشاغل فإنه يشغل نفسه في ذكر الله عز وجل ويلتزم بالواجبات ولا يجوز له أن يفرط فيها، وأيضا يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الذكر لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى مجهود ولا يحتاج إلى قيام ولا إلى وضوء ولا إلى مكان معين ولا إلى استقبال قبلة، بل يذكر الله على كل أحيانه. فلذلك يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، أي أنه يذكر الله على كل حين من أحيانه. وذكر بعض العلماء فائدة لطيفة في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دله على الذكر وأرشده إلى ذكر الله عز وجل فإنه يدل على أن ذكر الله عز وجل معين على إقامة الشرائع والطاعات، أي من صعبت عليه الطاعات وكثرت عليه الشرائع ولم يستطع أن يقوم بها فإنه يكثر من ذكر الله عز وجل، فإنه إذا أكثر من ذكر الله عز وجل سيعان على إقامة الشرائع وعلى إقامة العبادات لله سبحانه وتعالى. فهذا مما يبين فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حين. ثم يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارث قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة. هذا الحديث يبين أن القرآن الكريم يجب على المؤمن أن يتعاهده، فإن القرآن الكريم إذا حفظه الإنسان فإنه قد ينسى، و ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، أي أنه قد نسي هذه الآية. يقول: واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، أي أنه يتفلت تفلتا شديدا لا يمكنه أن يضبطه حتى يتعاهده. فإن الإبل إذا كانت في معاقلها فإنها إن لم تسيج وإن لم يتعاهدها صاحبها فإنها تتفلت وتسري حتى في الليل، حتى تضيع من صاحبها وتذهب إلى الأماكن البعيدة ولم يعد لصاحبها عليها سلطة، وكان إرجاعها صعبا جدا. فإذا أرجع واحدة تفلتت الثانية، وإذا أرجع الثانية تفلتت الثالثة. فلا بد أن يتعاهدها تعاهدا شديدا، وأن يقرأ القرآن، وأن يستمر في مراجعته وقراءته وفي تدبر معانيه. وإن التعاهد يكون في الحفظ، ويكون في القراءة، ويكون في الفهم والتطبيق. فحتى الفهم والتفسير لا يكفي الإنسان أن يمر على تفسير كلام الله عز وجل مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، فإنه سينسى ذلك. لا بد أن يحفظ القرآن، وأن يتدبر في معانيه، وأن يكرر العلم، وأن يتعاهد هذا العلم مرة بعد مرة حتى لا يذهب من قلبه ويذهب من صدره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قسم بالله عز وجل، لأن الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. قال: لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، والعقال هو ما يربط به ساق الجمل أو الناقة حتى تعقل في مكانها ولا تتحرك. فإذا على الإنسان أن يتعاهد كلام الله عز وجل. وقد ذكر بعض العلماء من فضيلة الله عز وجل في لمن يتعاهد القرآن أنه يرسخ في قلبه ويثبت في قلبه. وأيضا ذكروا من الحكمة أنه يتفلت حتى يتعاهده الإنسان ويكون له به أجر عظيم. لذلك من قرأ حرفا واحدا من كلام الله عز وجل كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمن قرأ ألف لام ميم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف حرف ولام، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا كان يحفظ كلام الله عز وجل ويكرره ويتعاهده يوما بعد يوم، فكم له من الأجور، وكم له من الفضائل، وكم له من الحسنات التي تتضاعف بسبب إكثاره من ذكر الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو في فضيلة ذكر الله عز وجل والمواظبة عليه، وأعظم ذلك في الإكثار من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.